أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السابق حينما كنا نتحدث عن مسألة التقليد، مسألة الاجتهاد، طرحنا فكرة أطلقنا عليها بطريقة النظر في علاقة الفرد مع المجتهد. قلنا أن أغلب الناس باعتبار أن معارفهم محدودة وقليلة وضعيفة، فعادة لا يجدون هناك طريق آخر غير التقليد، غير تقليد المجتهد. وقلنا في نفس الوقت أن هناك طبقة وسطى، ليست هذه الطبقة هي طبقة متخصصة كالمجتهدين يعني كالفقهاء، ولا هي أيضا جاهلة كبقية أنه الناس اللي عادة تكون معارفهم معارف محدودة للغاية. فهؤلاء ومن أمثلتهم طبعا أنه طبقة المثقفين نفسها، هذه الطبقة الوسطى، وأحيانا طبقة نوع من العلماء، طبقة علمية لكن لم تصل إلى حد التخصص الفقهي أو إلى حد الاجتهاد، وإن كان إلها باع كبير في هذا المجال. هذه الطبقة هي التي اعتبرناها يفترض أن تمارس ما أطلقنا عليه طريقة النظر، والمقصود بطريقة النظر بمعنى طريقة الترجيح في الأدلة الفقهية. حينما تعرض الأدلة الفقهية وأن هناك بعض الأدلة يعارض البعض الآخر، فأن هذه الطبقة بإمكانها أن تميز الدليل القوي مقارنة مع الدليل الضعيف، فعليها أن تلتزم بالدليل القوي وتترك الدليل الضعيف. يعني هذه الحالة لا تعد وظيفة بالنسبة للإنسان اللي معتبره هو محدود المعرفة وقليل المعرفة، أو ذلك الذي ليس باستطاعته أن يدرك أدلة المجتهدين أو أدلة الفقهاء. لكن في خصوص المثقفين، المفكرين مثلا كأعلى درجة، أعلى درجات المثقفين، هؤلاء باستطاعتهم أن يدركوا ما يقدم لهم من أدلة، وباستطاعتهم أن يرجحوا بعض الأدلة على حساب البعض الآخر. فقلنا بخصوص طبقة المثقفين، قلنا أن هناك موقفين معرفيين في علاقتهم مع الفقهاء أو مع المجتهدين. الموقف الأول هو اللي ذكرناه، وهو موقف العمل طبقا لطريقة النظر أو طريقة الترجيح بين الآراء والأدلة الفقهية. الموقف الثاني، هذا الموقف نعتبره هو موقف مضاد بالحقيقة لموقف المجتهدين، يعني أن المجتهد يقدم أدلة وأن المثقف يعارض في آرائه هذه الأدلة التي تقدم أو الآراء التي تقدم. فموقف المثقف في هذه الحالة هو موقف اجتهادي، بين قوسين نقول أو بين هلالين، موقف اجتهادي لكلمة اجتهاد في قبال اجتهاد الفقهاء. وقلنا في نفس الوقت أن المثقفين بشكل عام هم غير مختصين في المجال الفقهي، قد عندهم شيء من الاطلاع في المجال الفقهي في مجال الدراسات الإسلامية، لكنهم غير مختصين في هذا الباب. مع ذلك لديهم رؤى تجعلهم يقفون بعض المواقف المضادة، مما يشكل نوع من القطيعة بينهم، بين طبقة المثقفين وطبقة الفقهاء. يعني أن هناك، إذا أردنا أن نصورها بتصوير آخر بحسب البنية، فإنه عندنا بنيتان معرفيتان، بنية عقلية فقهية وبنية عقلية ثقافية، وأن هاتين البنيتين قد تتعارضان فيما بينهما في الكثير من الموارد. هذا هو مجمل الحديث اللي يفترض أن نتحدث به. سابقا تحدثنا عن نشأة المثقف، متى نشأ المثقف، وقلنا أن هناك أصناف للمثقف. قسمنا المثقف إلى مثقف ديني وإلى مثقف علماني، وقلنا بأن المثقف الديني يقع كدائرة وسطى بين دائرتين، بين دائرة الفقيه من جانب وبين دائرة المثقف العلماني من جانب ثاني. يعني أنه يأخذ ممكن أو يتفق مع الفقيه في بعض الجوانب، كما أنه يختلف معه في جوانب أخرى، وأيضا أنه يتفق مع المثقف العلماني في بعض الجوانب ويختلف معه في جوانب أخرى. فهو بالنتيجة يشكل طرف وسط بين هذين الطرفين المتضادين، يعني طرف المثقف العلماني وطرف الفقيه. فهناك بشكل عام كما ذكرنا سابقا أن هناك ثلاثة عقول، هذه العقول تهتم بقضية الواقع، ومنه الواقع الاجتماعي، وتهتم بقضية الأمة أو الناس بشكل عام. هذه ثلاثة عقول إنما تتصارع لتحاول أن تكسب هذه الأمة، تارة من خلال الفقيه بعنوان التقليد، وتارة أخرى من خلال المثقف العلماني، من حيث أنه إبعاد الناس أو إبعاد المجتمع أو إبعاد الأمة عن الجانب الديني وحصر الجانب الديني في أضيق حدود، وتارة أخرى العمل بنوع من التوسط العمل بالأخذ بجانب معين بالجانب الديني، والعمل في نفس الوقت بالأخذ ببعض المصادر المعرفية اللي هي متممة للجانب الديني كالتعويل على مسألة العقل وعلى مسألة الواقع. وقلنا أيضا أن المثقف العلماني طبعا على أنواع، وذكرنا هناك خمسة أصناف للمثقف العلماني. أنا الآن ما راح أصدد طرح هذه الأصناف حتى لا أطيل عليكم، سوف أقفز مباشرة إلى العلاقة الخاصة ما بين المثقف الديني والفقيه. هذه العلاقة اللي عبرنا عنها بأنها علاقة فيها شيء من القطيعة، وراح نلاحظ هذه القطيعة بشكل واضح جدا من خلال مستويين. مستوى عبر عنه بأنه عبارة عن قطيعة تشخيصية، يعني مشخصة من استطاعتنا أن نأتي بنماذج معينة، ونلاحظ أن هذه النماذج تقف الموقف المضاد في آرائها عن موقف الفقهاء. وهناك أيضا قطيعة أخرى هي قطيعة بنيوية، قطيعة عقلية، يعني من حيث أنه العقل الفقيه يختلف تماما عن العقل المثقف، وأن العقل المثقف يقف في تعارض وتباط مع العقل الفقيه. في البداية راح نتحدث عن القطيعة الأولى، يعني القطيعة التشخيصية ما بين الفقهاء وما بين المثقفين الدينيين، وراح نركز على ثلاثة شخصيات مهمة. هذه الشخصيات تعد من رواد الفكر الحديث، من رواد الفكر العربي والإسلامي الحديث، راح نركز عليها، والبقية ما جرى فيما بعدها بالحقيقة هي أشبه بمسيرة تتابعية لحركة هؤلاء الرواد، أحيانا قد تتراجع بعض الشيء وأحيانا قد تتقدم. الأساس في ذلك هو حركة هؤلاء الرواد. سوف نركز على ثلاثة شخصيات مهمة في هذا المجال. عندنا شخصية محمد عبده، وهو أيضا ليس فقط مثقف مفكر، وأيضا هو فقيه ومفسر في نفس الوقت، مما يعني أنه يحمل نزعتين، نزعة ثقافية ونزعة فقهية. ومع ذلك كما قلت، يعني هذا لا يناقض كلامي على أن هناك قطيعة ما بين العقل المثقف والعقل الفقيه، لكن هذه النقطة بالذات سوف أبينها فيما بعد. وعندنا شخصية أخرى أيضا على هذا الوتر تعد هذه الشخصية، وهو التلميذ محمد عبد محمد رشيد رضا، أيضا يعد الرجل فقيه وأيضا مفسر، وأيضا هو في نفس الوقت مثقف. وعندنا شخصية ثالثة، شخصية ثالثة بالحقيقة لا تحمل هذا التخصص، يعني لا هي شخصية فقهية ولا هي شخصية تفسيرية، لكن لديها اطلاع واسع فيما يتعلق بالعلوم الدينية والعلوم الإسلامية، وهذه الشخصية أيضا هي شخصية ثقافية متمثلة بالكواكبي، عبد الرحمن كواكبي. فعندنا إذا بالنتيجة ثلاثة شخصيات، راح نركز على البعد الثقافي اللي تحملها هذه الشخصيات. من حيث المقارنة بين هذه الشخصيات الثلاثة وبين طبقة الفقهاء بشكل عام، ممكن أن نبرز عدد من النقاط اللي تبين جانب الاختلاف الواسع بين الطرفين أو بين الفئتين. أولا فيما يتعلق بموقف هؤلاء المفكرين أو هؤلاء المثقفين، أولا أن لديهم دعوة إلى تجديد النظر في الدين، يعني هم عارضوا مسألة التقليد التي يدعو إليها الفقيه، عارضوها معارضة شديدة جدا، وبعضهم اعتبر ذلك إنما هو من الشرك، أن التقليد عبارة عن نوع من أنواع الشرك، واعتبروا أنه لابد أن يكون هناك تجديد نظر في الدين، ليس فقط بحدود فتح باب الاجتهاد بالمعنى التقليدي، لأن كما تعلمون خاصة في الوسط السني أن باب الاجتهاد أغلق لفترة زمنية طويلة جدا. هم لم يدعوا فقط إلى فتح باب الاجتهاد، بل أيضا اعتبروا أنه لا بد من إعادة النظر في الدين، واعتبروا أن الرؤية التي يقدمها الفقيه عن الدين هي رؤية تعد خاطئة وغير صحيحة، بل ومشوهة للدين. وأول نقطة ركزوا عليها في خلافهم مع الفقهاء هي مسألة التقليد، يعني اعتبر التقليد إنما عامل مؤخر للأمة، عامل أدى إلى ضياع الأمة بشكل عام، إلى تخلف الأمة. نقطة أخرى ضمن هذا الإطار، أنه على الأقل مثل ما ذكرنا أن المثقف الديني لا يعمل بالتقليد الذي هو شأن غالب الفقهاء الذين يدعون إلى هذا الجانب. الشغلة الثانية أن المفكر الديني أو المثقف الديني ينكر التنطعات والتدقيقات الفقهية اللي عادة ما يزاولها الفقيه. نعرف أنه الفقيه يزاول تنطعات وتعمق وتدقيق بالجانب الفقهي إلى درجة كبيرة جدا، بحيث أي باب من أبواب الفقه تجد فيه وساعة كبيرة جدا، وتجد افتراضات كثيرة جدا، وتجد محاولات حلول من خلال النصوص كثيرة جدا. هذه المسائل المفكر الديني أو المثقف الديني لا يرضاها ويعتبرها أيضا مشوهة للدين، يعني يعتبر أن المسألة تعقد الدين أكثر مما تسهل الجانب الديني على الناس، وبالتالي تضع على الناس أوزار هم في غنى عنها، واعتبرها يعني بالنتيجة هي عبارة عن نوع من أنواع البدع اللي جاء بها الفقيه لم تكن سابقا قبل الفقهاء، يعني قبل نشأة الفقهاء بالنتيجة في عهد التابعين على الأقل كبار التابعين أو في عهد الصحابة ما كان بهذا الشكل، وإنما جاءت فيما بعد وتوسعت البحوث. كما نعلم أحيانا باب مثل باب الطهارة تجد عليه أنه من البحوث مجلدات كثيرة جدا، وأحيانا يأتون ببعض الأمثلة كيف كان شخص مثلا عربي يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له علمني الدين في جلسة واحدة بسيطة مجرد 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة يتعلم الدين ويذهب، ويقول أن هذا الأعرابي لو صدق يعني في هذا التعليم لنجح، لو صدق في تطبيقه لهذا الذي قلت له لنجح. هذا يكفي، كأنه هذه القلة من التعليم هذا يكفي في أخذ الدين دون حاجة للتوسعة في الأمور الدينية، لأنه كلما وسعنا في الأمور الدينية بالحقيقة كلما ضيقنا على عقولنا وعلى نفوسنا وعلى سلوكنا. إضافة إلى ذلك أنه المفكر الديني أو المثقف الدين من حيث أنه لا يعول على الفقيه بالتقليد ولا يعمل مثل ما ذكرنا بالتنطعات والتدقيقات الفقهية، له طرق معرفية عدة يزاولها مختلفة عن الطرق التي يزاولها الفقيه. نذكر هنا 4 طرق رئيسية كان يزاولها فعلا هذا المثقف والمفكر الديني. أولا انفتاحه على النص مباشرة، وثانيا العمل بمسلك الفهم المجمل، ثالثا التمسك بمسلك السلف الأوائل قبل بروز الخلاف، وكذلك ممارسة النظر والترجيح بين الآراء العلمية، وأخيرا الاعتماد على مصادر معرفية أخرى كما سنوضح هذه الطرق واحدة بعد الأخرى. الانفتاح على النص مباشرة، المفكر الديني أو المثقف الديني يرى أن من الضروري الانفتاح على النص مباشرة دون وساطة الفقهاء ودون وساطة المفسرين، عليك بنفسك أن تأتي إلى النص وتتعلم من هذا النص، يعني مثلا من النص القرآني تلجأ إلى النص القرآني مباشرة وتتعلم منه، بالنتيجة تحاول أن تقرأ النص القرآني وتتفهمه بشكل أو بآخر. طبعا هم يضعون بعض الشروط في نفس الوقت لكن دون هذه الوساطة. مثلا الكواكبي قد شدد على ضرورة فهم القرآن من غير تقييد، وذلك طبقا لمسلمة كون الدين مبنيا على العقل وأنه لا بد من التبصر في مقاصده، فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره إذا ما لوحظت مقاصده وتفهم أسباب نزول آياته لا تجد فيه حكما إلا وتلقاه العقل بالإجلال والإعظام من غير حاجة للرجوع إلى غيره، يعني للفقهاء والمفسرين ممن عمل بالتوسعة والتدقيق وبالتالي التشويش والتضليل. اعتبر أنه طريقة الفقهاء والمفسرين مشوشة ومضللة لكثرة ما تذكر من الآراء ولكثرة ما تستجد من الأفكار اللي ظنية داخل مجال التعمق في النص أو التدقيق في النص. كذلك مثلا محمد عبده طالب بقراءة القرآن وفهمه مباشرة بعيدا عن التفاشير، بل أنه حذر من هذه التفاشير وقال وهو يخاطب أعضاء جمعية العروة الوثقى: داوم على قراءة القرآن وتفهم أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره كما كان يتلى على المؤمنين والكافرين أيام الوحي، وحاذر النظر إلى وجوه التفاشير إلا لفهم لفظ مفرد غاب عنك مراد العرب منه أو ارتباط مفرد بآخر خفي عليك متصله، ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه واحمل بنفسك على ما يحمل عليه، وضع إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية واقفا عند الصحيح المعقول حاجزا عينيك عن الضعيف والمذول. وعلى هذه الشاكلة طبعا اعتبر أن لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتابه وعن رسوله من كلامه بغير وساطة أحد من سلف ولا خلف. طيب لكن في نفس الوقت هو يرى طبعا من الضرورة التسلح بالنتيجة باللغة العربية، يعني إذا كانت اللغة العربية كافية إلى حد ليس بالطريقة اللي عادة تعرف بتدقيقاتها وإنما اللغة العربية اللي بحيث أنت تكفيك إلى أن تفهم هذا الكلام، إلى أن تفهم كلام النص، هذا يكفي لمعرفة ما يراد من النص. كذلك ليس فقط أن المفكر الديني ينفتح على النص مباشرة، بل أيضا أنه يميل في كثير من الأحيان باتجاه الفهم المجمل، يعني يحاول المفكر الديني أن لا يجد طريقا نحو التفصيل في معرفة المراد من النص وإنما يكتفي في المجمل. ونحن نعرف أنك كلما حافظت على المجمل كلما حافظت على اليقين على القطع، وكلما دخلت في التفصيل كلما على العكس ضيعت اليقين وضيعت القطع، ومن ثم اتجهت باتجاه الظنون والاحتمالات والإمكانيات الممكنة. يعني حينما تعرف المسألة أي مسألة كانت، سواء مسألة متعلقة بالنص أو حتى المسألة المتعلقة مثلا بالواقع الخارجي، حينما تريد أن تتعرف على شغلة معينة قد تتعرف عليها على نحو الإجمال فيحصل عندك قطع في ذلك، لكن حينما تريد أن تدخل في تدقيقات هذه القضية في تفاصيلها ستجد أن هناك احتمالات كثيرة وأن هناك إمكانات وظنون كثيرة جدا. فالمفكرين بشكل عام، المفكر الديني أو المثقف الديني، كان يميل باتجاه الفهم المجمل للحفاظ على جانب اليقين الذي يستخلص من النص. مثلا الكواتبي يصرح بالإجمالية في عدد من العبارات، منها اعتباره أن الإسلام كما يقول وضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان، واعتبر على هذا الأساس أن آيات الأحكام لا تعدو عن 150 آية، وفي محل آخر عدها لا تتجاوز 100. يعني بالنتيجة حاول قدر الإنسان أن يقلص من سعة الأحكام الدينية من خلال ما موجود في القرآن الكريم، في مكان قال حوالي 150 وفي مكان آخر قال حوالي 100. دليل على ذلك أنه يريد أن يحافظ على هذا الجانب، الجانب الإجمالي الذي ذكرناه. وأكثر من هذا أكد على ضرورة التمسك بكل ما يقبل الاتفاق وترك غيره من الموارد التي تثير الاختلاف. يعني الشغلات التي يتفق عليها فهذه كثير ما تعطي نوع من الاطمئنان، بخلاف الأشياء التي هي مورد الخلاف على العكس أنها تثير الشكوك وتجعل الإمكانات مفتوحة. كذلك رشيد رضا كان يؤكد في موارد الأخذ بالقطعيات وتقليص دائرة الأحكام والتكاليف، مؤيدا موقفه هذا بذكر أحد الشواهد من السيرة النبوية، على العكس مما يقوم به الفقهاء من حيث أنهم كانوا يكثرون من التكاليف، وكثير من الأحيان كانوا يضعون الكثير من القيود والكثير من الصعوبات أمام المكلف لكي يتقيد بالتكاليف الدينية. نقطة أخرى أيضا من ضمن النقاط اللي يعمل بها المفكر الديني، كما ذكرنا في البداية الانفتاح على النص مباشرة، وذكرنا كذلك العمل بالفهم المجمل، وأيضا عندك التمسك بمسلك السلف الأوائل. أيضا المفكر الديني كان يميل إلى التمسك بمسلك السلف الأوائل قبل بروز الخلاف، لأن الخلاف إنما بدأ بشكل واضح وواضح ومنظر له هو في فترة الفقهاء، فظهرت عندك مذاهب فقهية، بعضها يقول بالقياس وبعضها ينكر القياس، وبعضها يقول بالاستحسان والمصالح، وبعضها يكتفي بالقياس وما إلى ذلك. وعلى صعيد العقائد طبعا أيضا نفس الشيء المسألة، لكن قبل ذلك المسلمين بشكل عام لا يوجد ذلك الخلاف الواسع اللي ظاهر بحيث يجعلهم متخذين مذاهب مختلفة. فالمفكر الديني بشكل عام كان يتمسك بهذه الفترة، بالنتيجة وكأنها فترة التابعين أو كبار التابعين وفترة الصحابة بشكل عام. إضافة إلى ذلك من ضمن النقاط اللي كان يعمل بها المفكر الديني ممارسة النظر المعرفي، في حالة إذا ما أسعك النص وما وجد طريقة أخرى تقربه إلى التحقيق، فكان يقوم بممارسة الترجيح بين الآراء المطروحة. يعني مثلا آراء المفسرين أو آراء الفقهاء، إذا ما وجد من هذه النقاط أو النقاط الأخرى اللي يعمل بها كمصادر للمعرفة، إذا ما وجد نهائيا في ذلك، عند ذلك يعمل بالترجيح، يعني بما أطلقنا عليه بطريقة النظر، يرى هذه الأفكار اللي مطروحة، الأدلة المطروحة، ثم يرجح بعضها على البعض الآخر. النقطة الأكثر أهمية مما ذكرناه هو أن المفكر الديني كان يعتمد على مصادر أخرى، هذه المصادر الأخرى مغيبة عند الفقيه، وأهم هذه المصادر العقل والواقع. يعني كان يعمل على أساس العقل وكان أيضا يعمل على أساس الواقع فيما يتعلق بتوسعة المصادر المعرفية، يعني فيما يتعلق بالعقل والواقع، وكيف أن المفكر الديني كان يميل إلى جعل العقل والواقع كمصدرين أساسيين في فهمه للقضايا الدينية وحتى غير القضايا الدينية. نعرف أن الفقيه بشكل عام كان يحاول أن يحصر المعرفة داخل إطار النص بالدرجة الرئيسية، يعني إنما يعتمد بالأساس في مصادر معرفية على النص. لكن عند المثقف الديني وعند المفكر الديني المسألة لا تتوقف عند حدود النص، وإنما تتعداه إلى مجال العقل وإلى مجال أيضا الواقع. ومن هنا عبر مثلا الكواتبي قال من أنه أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية التي كادت تجعل الغربيين أدرى منا حتى في مباني ديننا. أيضا عد النظر إلى الواقع مصدر رئيسي للمعرفة لا غنى عنه. محمد إقبال على سبيل المثال وهو أيضا من المفكرين الدينيين، محمد إقبال عبر عن هذا المصدر، عن مصدر الواقع، بالتجارب والملاحظات والخبرات، ورأى أن هناك اتجاها تجريبيا عاما للقرآن يتبدى من خلال ما يستهدفه من ضرورة التأمل للطبيعة، مؤكدا أن النظر في الكون والآفاق والأنفس وكذا الوقوف على أخبار الأولين هي من مصادر المعرفة الإنسانية بحسب القرآن الكريم. هذا شيء واضح أيضا، يضع الواقع كأساس من أسس مصادر المعرفة كما يرى محمد إقبال وغيره أيضا طبعا من المثقفين والمفكرين الدينيين. طبعا أحيانا نجد بعض هؤلاء مثل محمد عبده وأحيانا حتى رشيد رضا أحيانا يعبرون يقولون مثلا نحن لا نعمل بغير الكتاب والسنة، أحيانا يقولون مثل هذه العبارات، لكن المقصود من عكاية في الحقيقة في قبال ما يطرحه الفقيه، لأنه عادة ما كان يطرح الفقيه أنه لا يعمل بالكتاب والسنة وإنما يعمل بآراء القدماء من الفقهاء، وأنه إذا وجدوا مثلا آية كما عرف عن المثل الحنفي أو عن تأخري من الحنفية، أنه إذا وجدوا آية تخالف رأي أبي حنيفة أو تخالف بعض زعماء مثل الحنفية فإنها تؤول هذه الآية ولا يؤخذ بها في قبال الرأي الموجود مثلا لأبي حنيفة أو بعض الزعماء المتقدمين من الأحناف. هذا طبعا وجد مخالفة من قبل هؤلاء، يعني من قبل مثلا محمد عبده وتلميذة مثلا رشيد رضا. أيضا كان هناك نوع من الحوار اللي موجود ما بين أكبر شيخ في مجلس إدارة الأزهار مع الشيخ محمد عبده، ذاك الشيخ قال لأنه طريقته باعتبار طريقة التقليد للفقهاء المتقدمين، فماذا قال؟ من قال إنني أعمل بالكتاب والسنة فهو زنديق، ويقصد في ذلك أنني لا أعمل إلا من خلال آراء الفقهاء، يعني ليس باستطاعتي أن ألجأ مباشرة إلى الكتاب والسنة ومن ثم أستنبط الحكم أو أفهم ماذا يريد به النص، وإنما ألجأ إلى المتقدمين من الفقهاء. فرد علي محمد عبده قال من قال إنني أعمل في ديني بغير الكتاب والسنة فهو الزنديق، على العكس اللي يراني أنا أعمل بغير الكتاب والسنة فهو الزنديق. يضاف إلى ذلك هؤلاء المفكرين جعلوا من الواقع أساس لتأويل النص لصالح الواقع، حتى أنه البعض مثل رشيد رضا قد رجح العلوم الكونية مثلا على الفقهية والكلامية في فهم القرآن، وفعلا أنه كان يوجه النصوص القرآنية ويؤول هذه النصوص تأييدا للمجال العلمي أو للمجال الواقعي أو المجال النظريات العلمية بشكل عام، واعتبر إدخال العلوم الطبيعية هو أهم أركان التفسير والعمل بهدي القرآن لامتلائه بذكر آيات الله في خلق السماوات والأرض، الأمر الذي دعاه إلى الجمع بين العلمين الكوني والديني. هذا من ناحية. إذا أخذنا رأي هؤلاء المثقفين رأيهم بعلاقة الواقع بالنص الديني راح نلاحظ دورين، دور نعبر عنه بدور التفصيل، يعني جعلوا من الواقع مفصلا للنص الديني، يعني اعتقادا بأن النص الديني شيء مجمل إنما يفصله الواقع، هذه ناحية. والناحية الثانية جعلوا من الواقع موجه للنص الديني أو مؤول للنص الديني، فتارة مفصل للنص الديني، الواقع مفصل للنص الديني، وتارة أخرى موجه ومؤول للنص الديني. كمثال على دور التفصيل مثلا محمد عبده وهو بصدد تفسيره لآية اختلاف الناس كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، علق عليها بقوله يقول أنا لا أقل كيف يمكن لأحد أن يفسر الآية وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعا ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. لقد أجمل القرآن الكريم عن الأمم، لاحظ يقول أن القرآن الكريم أجمل عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما، وأمرنا بالنظر والتفكر، يعني عملية التفصيل من خلال الواقع، والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة. يعني يقصد لو اكتفينا مجرد بالكون بس بالظاهر بدون التعمق في هذا الكون كمن ينظر إلى الكتاب فقط أنه يرى جلده ما يعرف مضامينه شيء، ما يعني أنه يدعو إلى معرفة هذا الواقع، إلى معرفة الطبيعة، إلى التدقيق فيها، إلى معرفة العلوم الطبيعية لكي يكشف عن الإجماليات اللي موجودة في النص الديني كما هي الحال في القرآن الكريم. فأتى بمثل هذه الآية ليبين أن التفسير يفترض أن يكون كهذه الشاكلة. هذا فيما يتعلق بدور التفصيل. وهناك أيضا في قبال هذا الدور دور التوجيه والتأويل. هذا الدور بالحقيقة في غالبه كان يعتمد على ما تقدمه العلوم الطبيعية من نظريات وحقائق. فكان محمد عبده ورشيد رضا والكواكب وغيرهم كثير ما يؤولون الآيات ويوجهونها بطريقة تتناسق وتتناسب مع ما تقدمه النظريات العلمية أو الحقائق العلمية. يعني أحيانا مثلا فكرة الجن رأوا لها مثلا مخرجا بأنها عبارة عن نوع من أنواع الميكروبات، كذلك سورة الفيل فسرت على الميكروبات والجراثيم، تجوزوا أن تكون الطير الوارد ذكرها في السورة عبارة عن بعض الحشرات كالبعوض والذباب، كما جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأضراب. يعني الطير الذي ترمي بحجارة من سجيل، هذه الطير عبروا عنها ممكن أن تكون عبارة عن الذباب أو الحشرات، والحجارة التي تصدر من هذه الذباب أو من هذه الطير إنما هي عبارة عن الجراثيم. فهناك آيات كثيرة طبعا، وكذلك مثلا تطور الكائنات الحية بحسب ما أدلى به وأثبته داروين كما يعبر كواكبي، ويحاول يستدل من بعض الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يحاول أن يرجع ذلك إلى أنه المقصود من عيسى أنه تطور الكائنات الحية إلى أن تحقق جنس البشر أو الإنسان. إضافة إلى ذلك إذا لاحظنا بعد أمور أخرى مما قدمه المثقف الديني أو المفكر الديني، نلاحظ أنه كان يميل أيضا إلى التفسير السنني. مثلا في تأتيك نصوص معينة بعض النصوص قابلة للتوجيه بشتى الأساليب، ومن ضمنها قد ربما تقبل التوجيه بطريقة سننية، مثل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مثل هذه كان مثلا محمد عبده يفسرها بطريقة سننية، ما يحاول يفسرها تفسير آخر وإنما بطريقة سننية. وأحيانا تأتيك مثلا بعض النصوص بها طابع خرافي، كنصوص مثلا من الحديث كثير من الأحيان إما تؤول أو تنفى دفاعا عن الجانب السنني، وكأنهم بالنتيجة يميلون إلى التفسير السنني أو إلى اعتبار أن الدنيا أو الحياة قائمة على سنن طبيعية الله سبحانه وتعالى جعلها. فإذا وجدنا نص برأيهم، إذا وجد نص غير قطعي يعارض هذه السنن يرفض هذا النص إلا أن يكون هذا النص قطعيا، هذا كما أشير إليه صراحة محمد رشيد رضا. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء المفكرين أعادوا الاعتبار للمصلحة والمقاصد، يعني ركزوا على مجالات المصلحة العامة وعلى مجالات المقاصد وعلى الكليات، في حين أن الفقيه كان يركز على القضايا الجزئية، ما كان يركز على المصالح أو المقاصد العامة بشكل عام. حتى أن رشيد رضا اعتبر أن المراد بكلمة الفقه كما وردت في نصوص الشريعة ومنها النصوص النبوية عبارة عن معرفة مقاصد الشريعة وحكمها، وليست هي علم أحكام الفروع المعروف. يعني احنا الان حينما نقول علم الفقه المقصود هو علم الاحكام الشرعية الان، لكن يقول في اصل اللفظة هذه لا تعني بهذا المعنى، وانما تعني انه معرفة مقاصد الشريعة وحكمها. واعتبر ان هذا المعنى مستحدث مثل ما بين ذلك الغزالي والحكيم الترمذي والشاطبي وغيرهم. طبعا هؤلاء المفكرين خاصة مثل محمد عبده نلاحظه مثلا ركز على بعض الكتب التي تهتم بقضية المقاصد، مثل كتاب الموافقات للشاطبي، وكتاب الموافقات للشاطبي هو كتاب يتعلق مباشرة بقضية المقاصد الشرعية، فركز عليه. وينقل عنه أنه كان يوصي طلابه بالاهتمام بدراسة هذا الكتاب بالذات، وهو كتاب هو داخل ضمن أصول الفقه، لكن نعرف أن الفقهاء عادة لا يعيرون هذا الباب ذلك الاعتبار، بعضهم أصلا ينفيه كليا، يعتبره ليس عليه دليلا شرعيا كما نلاحظه عند مثل مذهب الإمامي عند الشيعة. وعند السنة أيضا هو مجمد، تستطيع أن تقول ليست له فاعلية، بحيث أنه حتى الشاطبي حينما وضع الكتاب تلاحظ أنه وضعه وكأنه فيه نزعة تبريرية للأحكام الشرعية وليس فيه نزعة تشريعية للأحكام. يعني تبريرية أنه الأحكام عندك أحكام موجودة بالأساس، وأنت تحاول تبين أنه مقصد هذا الحكم كذا ومقصد هذا الحكم كذا ومقصد هذا الحكم كذا وسلسل الأحكام، هذه تبريرية تبررها، تبرر عظمة هذه الأحكام، لكن هذا لا يكفي. المفروض أن تكون هناك أيضا إضافة للتبرير التأسيس، هل باستطاعتك أن تبني على مقاصد تشريع فقه جديد، يعني مثلا أحكام جديدة، بما أنه أنت إذا عرفت المقاصد يفترض أن باستطاعتك أن تعرف أن هناك أحكام جديدة تتلاءم أو تتناسب مع هذه المقاصد. هذه بالحقيقة ما متوفرة لدى الفقهاء بشكل عام. كذلك نلاحظ مثلا رشيد رضا أيضا لاهتمام بهذا الموضوع قام بنشر رسالة نجم الدين الطوفي، رسالة اسمها في رعاية المصلحة في أحد أعداد مجلته اسمها مجلة المنار، مشهورة يعني اشتهرت في بدايات القرن العشرين، وطبعا أيد فيها ما جاء من نظرية. والطوفي الطوفي الحنبلي معروف عنده نظرية، وسادة عرضنا إلى شيء من نظريته، وأهم ما جاء فيه من نظرية أنه قال بأن المصلحة العامة لو تعارضت مع النص ترجح المصلحة على النص. هذه هي أخطر وأكبر خطوة قام بها فقيه إسلامي، وما إجا بعد آخر من تعدى هذا الحد، لأنه هو مو قليل بالحقيقة. لو تعارض النص مع المصلحة العامة تأخذ بالمصلحة العامة ويجمد النص. وأيضا استدل من ناحية الفقهية على صحة هذا، استدل بنصوص معينة، واستدل أيضا بالسيرة النبوية وكذلك بسيرة الخلفاء الراشدين، وهذا قاعدة أيضا متعارف عليها فقهية. لكن الاختلاف بالتصديق، يعني أحيانا الموضوع أنت تحدده تقول موضوع الحكم الفلاني هو كذا، آلات الموسيقى مثلا، قد يأتي مثلا فقيه ويقول أن الموسيقى حرام وهذه الموسيقى بآلات بهذا الشكل هو موضوع الحكم المتعلق بالتحريم. يأتيك فقيه آخر يعمل بالمقاصد يقول لا ليس هذا الموضوع، وإنما ما يتعلق به من ظروف من أحوال. لنفترض لو كانت مثلا الشطرنج هي لعبة المشرفين يعني قديما، وأنه صدر فتوى أو صدر حكم بتحريم هذه اللعبة نتيجة للجانب الترفي، فأصبح الموضوع بالحقيقة ما متعلق بالشطرنج بذاته وإنما متعلق بالطرف. الآن الشطرنج موجود لكن الطرف ممكن ما موجود، فذاك الوقت يفترض أن لا يبقى هذا الحكم، المفروض يتغير. مثال سابقا احنا ايضا عدة مرات ذكره، مثل الحديث اللي قائل لا سبق الا في ثلاث، في نصف او خف او حافر. اعتبر الفقهاء انه لا يجوز المراهنة على المسابقة، لانه المراهنة في اصلها قمار، لا يجوز القمار، لا يجوز المراهنة الا في ثلاثة هذه الموارد اللي هي النصر السيوف والرماح وما الى ذلك، والخيل الجمال والحافر الخيل، لا يجوز المراهنة الا في هذه الثلاثة. وكانت مفهومة انه في ذات الوقت حينما جعلت هذه المستثنات يعني مستثنات من التحريم عن المراهنة إنما لأجل التشجيع على التدريب الحربي، يعني حتى يكون المؤمن دائما هو مدرب تماما على مثل هذه الآلات اللي كانت تمارس بالحروب. طيب هذه كانت آلات للحرب في ذاك الزمن، الآن تغير الزمن، ما أصبحت هذه الآلات هي آلات نفسها آلات حرب. الآن إحنا عندنا آلات الحرب مختلفة تماما، عندنا مثلا طيارات دبابات وما إلى ذلك من الأسلحة الفتاكة وغير الفتاكة. فذات الوقت إذا خلت بحرفية النص دون المقاصد يفترض أن تبقي على هذه الثلاث، لا يجوز المراهنة إلا في هذه الثلاث، وبالتالي علينا أن نأتي بالسيوف ونأتي بالخيل ونأتي بالجمال ونتراهن، أو ترى المسألة لا فيها مقصد في ذلك، وعند ذلك أنه يتغير الحكم. فالموضوع هنا اختلف، إذا اعتبرت بالطريقة الحرفية أنه الموضوع هو المقصود الخيل وما إلى ذلك يفترض يبقى الحكم كما هو، وإذا اعتبرت المقصود الموضوع مو هذا، الاستثناء اللي وارد ما وارد حول هذا الموضوع، مو هذا موضوع الحكم، وإنما موضوع الحكم هو متعلق في تمرين المؤمن بالنتيجة على القتال. طبعا على هذا الأساس، يعني على أساس إعادة الاعتبار بالمصلحة والمقاصد، نرى مثلا هؤلاء المثقفين بخلاف الفقهاء قدروا مثلا قضية الرق أهم القضايا التي عولجت تبعا للمقاصد، أخذوا يتنكرون للعرق واعتبروا الشريعة حاربته بالتدريج، يعني هم اللي أشاعوا فكرة محاربة الرق وعدم جواز الرق وأن الشريعة حاربته بالتدريج، إنما هؤلاء المفكرين ولم تأتي على لسان الفقهاء أنفسهم. كذلك مثلا شيخ محمد عبد عنده أيضا فتوى جريئة فيما يتعلق بالزواج المتعدد، أنه حرم الزواج المتعدد إلا للاستثناء، إنما أيضا تعويلا على المصلحة، لأنه كانت مشاكل كبيرة جدا وكثيرة، فعلى هذا الأساس طرقا للمصلحة يعني مراعاة المصلحة، مراعاة مصلحة الأسرة الزوجية وما إلى ذلك، اعتبر أن ذلك لا يجوز إلا ضمن قيود. إضافة إلى ذلك أن هؤلاء المفكرين اهتموا بالحقوق الإنسانية العامة، مثلا الفقيه كان يحصر اهتمامه بالقضايا الجزئية، ما كانت هم الاهتمامات العامة الحقوق الإنسانية العامة، بينما هؤلاء على العكس اهتموا بالقضايا العامة بالحقوق الإنسانية بمقاصد التشريع، مثلا اهتموا أخذوا يدافعون عن المرأة ويساووها مع الرجل في قضايا كثيرة خلاف ما هو معروف لدى الفقهاء، كذلك أنهم دعوا إلى الدستور وتقييد صلاحيات الحاكم خلاف لما كان يراه الفقيه، ما كان يعترف بذلك الفقيه، اعتبرها هذه بدع جاية من الغرب. لا تقييد الحاكم تقدر تقيده، ولا يجوز لك أن تضع دستور تجعل الحاكم بالنتيجة يطبق قرارات هذا الدستور، يعتبرها كلها بدعة غربية. في الحال أن هؤلاء المفكرين اعتبروها واجبة ولازمة لأنها تتعلق بحقوق الإنسان عامة، وعرفوا بأن الذي لفت نظرهم إلى ذلك هو التجربة الغربية، رغم أنهم يقرون بأن ذلك إنما موجود بالقرآن الكريم وأنه موجود في الدين، وأحيانا يعبرون عن ذلك هذه بضاعتنا ردت إلينا، اعتبروا كأنه هذا الذي يأتي من الغرب إنما هي في أصلها هي بضاعتنا، كل ما نفنا ردت إلينا. فأحيانا عبروا عن ذلك قالوا بالحقيقة حينما ندعي هذه لنا نحن يعني نحمل هذه الرؤية، وأن ديننا يحمل في مضامينه الإقرار بالدستور وتقييد الحاكم، يقولون حينما نقول بذلك إنما نقولها ربما بشيء من الخجل، لأنه لو كان هذا حقيقة، هم يقول بالرغم هي فعلا موجودة في ديننا، لكن يقول لو كان هذا فعلا موجود حقيقة فأين ذهب ذلك عن الفقهاء؟ لماذا لم يقر ولا فقيه واحد بذلك؟ لماذا على العكس أن الفقهاء هاجموا هذه الأفكار، يعني هاجموا فكرة الدستور وفكرة تقييد الحاكم وما إلى ذلك، وبالتالي الذي دعا إلى مثل هذه الأمور إنما هو المثقف الديني وليس الفقيه. النائي يقول مع مزيد الأسف والحسرة ما أشد جهلنا عبدة الظالمين وحاملي شعبة الاستبداد الديني، ما أشد جهلنا بمداليل الكتاب والسنة وأحكام الشريعة وسيرة النبي المطهر والإمام المكرم، وترانا عوضا من أن نقول في حق الشوروية العمومية هذه بضاعتنا ردت إلينا نعدها مخالفة للقانون الإسلامي، فكأننا لم نقرأ تلك الآيات الواضحة الدلالة أو لم نحصل على مفادها. كذلك قبل كتب رشيد رضا قائلا لا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم الدستوري هو أصل من أصول ديننا، استفدناه من الكتاب المبين وسيرة الخلفاء الراشدين لا من معاشرة الأوروبيين والوقوف على حال الغربيين، فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك بأن هذا من الإسلام، ولكان أسبق الناس إلى الدعوة لإقامة هذا الركن علماء الدين في الإسبانة في تركيا وفي مصر ومراكش، وهم الذين لا يزال أكثرهم يؤكد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد من أكبر أعوانها، فلولا اختلاطنا بالأوروبيين لما تنبهنا من حيث نحن أمة أو أمم إلى الأمر العظيم، وإن كان صريحا جليا في القرآن الحكيم. وكذلك على هذه الشاكلة إلى بعض الكتابات في هذا الجانب يصب في هذا. فهناك من ضمن الحقوق الإنسانية العامة مسألة الدستور وتقييد الحاكم إنما هي بالحقيقة التي جاء بها هؤلاء المفكرين وليس الفقهاء، يعني كثير من النعم الآن إلى حد ما هي ليست نعم كاملة، يعني نعرف الاستبداد لا زال، هو الدستور موجود ولكن الحاكم نعرف أنه في بلدانه فوق الدستور، لكن على الأقل يوجد إقرار بوجود دستور على الأقل في بعض البلدان ولو ضمن مجموعة بنود، بينما سابقا ما كان هذا موجود. فهذا بالحقيقة إنما هو من ثمار ما قدمه المفكر الديني. على العموم أيضا هناك نقطة أخرى، هناك نوع من الحساسية اتجاه الواقع الاجتماعي والسياسي عند المثقف والمفكر بخلاف ما لدى الفقيه. الفقيه عادة عنده حساسية تقريبا دينية بحتة، إما بالقضايا التعبديات أو بالشعائر الدينية، يعني إذا حصل شيء مخالف للشعائر الدينية أو شيء للتعبديات مثلا من العبادات عادة ما تستفز حساسية الفقيه. لكن المثقف الديني على العكس، أن الشيء اللي يخليه يستفز الحساسية اللي عنده هي حساسيته فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي والسياسي، يعني القضايا المتعلقة بالحقوق العامة مثلا، ترى هو دائما يدافع عن هذه الحقوق ويجاهد لأجل تحقيقها. ربما الفقيه قد لا يمانع عادة من مداهنة السلطان المسلم الظالم ويمتنع أن يفعل نفس الشيء مع السلطان الكافر العادل، يعني الفقيه كأنه من الصعب عليه أن يتعامل مع الكافر حتى لو كان عادل، لا أقول من ناحية الحكمية لكن أقصد الحساسية الداخلية لا تمنح له هذا الاعتبار، لأنه ينظر أنه للكافر بالنتيجة أسود تماما. وعلى عكس ذلك المثقف الديني أو المفكر الديني باستطاعته أن يتعامل مع الكافر إن كان عادلا ولا يتعامل مع الظالم ولو كان مسلما، بينما الفقيه على العكس ممكن أن يتعامل مع المسلم وإن كان ظالم لكنه لا يتعامل مع الكافر وإن كان عادل. طبعا لا نستطيع أن نقول ليس من حيث التعميم المقولة المعروفة في هذا الجانب ما يذكره ابن طاووس رضي الدين علي بن طاووس من الشيعة وما يذكره ابن تيمية نقلا عن بعض مشايخه، الكلام متشابه تقريبا أيام السلطان هالوكو. ابن طاووس أتى بتفضيل الحاكم العادل الكافر على المسلم الجائر، وكذلك ابن تيمية عند ناس قريب عن ذلك ماذا يقول؟ إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، وذلك أن العدل نظام كل شيء. هذه المقولة هي عادة متعارف عليها، لكن ممكن الإنسان يستخلص منها بعض الأشياء، لكن كتحليل بالنسبة للمثقفين أو المفكرين يميلون عادة بالقضايا اللي متعلقة بالحساسية الاجتماعية والسياسية، فأي شيء يتعلق بالعدل بالحقوق العامة ترى أن لديهم شيء من الحساسية، بخلاف الفقيه. الفقيه الغالب أنه حساسيته بالقضايا اللي هي الدينية البحتة، تعبديات، شعائر، اتجاه العدالة إذا عارضتها بأشياء معينة مثلا بممارسات معينة خارج عن حدود هذه قد يسكت عنك، لكن عارض مثلا بعض الشعائر مثلا اللي تقام من الصعب جدا سكوت عنك. والحمد لله رب العالمين.